تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعدنا أن نختم الحديث عن الأحكام الإرشادية والمولوية بذكر جملة من الضوابط التي تصلح للتمييز بين الإرشادي والمولوي، أو بعبارة أخرى تصلح لحمل الخطاب على الإرشادية في العادة. فنحاول إن شاء الله أن نستعرض جملة من الضوابط، لا على سبيل الحصر. الضابط الأول: خروج الكلام من المعصوم عليه السلام جوابا عن سؤال من السائل ظاهر في أنه يريد الوصول إلى الأثر التكويني أو العادي للمسؤول عنه. توضيحه: مرة المعصوم عليه السلام ابتداء يعطي تعليما من التعاليم، أو يأمر بشيء أو ينهى عنه، وهذا له ضوابط. مرة أخرى لا، يعني لحملي على المولوية أو الإرشادية. مرة أخرى الشخص ابتداء يأتي ويسأل المعصوم عليه السلام عن لباس معين، عن طعام معين، عن مواصفات معينة للمرأة التي يريد أن يتزوجها مثلا، فينصحه المعصوم عليه السلام في مقام الجواب على سؤاله. هذا ظاهر في تنزيله نفسه منزلته مع أداء خبرته له. لا أعني بهذا أن ما يأتي جوابا عن السؤال في مثل هذه الحالات يمتنع كونه مولويا أبدا. قد يكون السائل أساسا يسأل ابتداء عن حكمه الشرعي، بل إذا كان السؤال ظاهرا، بل المقصود أن السؤال إذا كان ظاهرا في الاستنصاح والاسترشاد، فإن المجيب ظاهر جوابه في أنه في مقام النصح والإرشاد. فإذا كان المستنصح يطلب أثرا ماديا أو تكوينيا أو واقعيا، فأجابه المعصوم عليه السلام في مقام النصح بحسب ما يرى في الواقع وفي عالم التكوين، فإنه حينئذ يكون حتما بمقتضى أصالة التطابق بين السؤال والجواب يكون ظاهرا في الإرشاد. أكرر، لا يمتنع أبدا أن يكون يحمل حكما مولويا، لكن من غير هذه الواقعة ومن غير هذا اللسان، فليكن شاء ثبت بدليل آخر أو بلسان آخر أنه مولوي. إذا حصر الأمر وهذه الواقعة لم نجد غيرها. لا شك ولا ريب في أنه بمقتضى أصالة التطابق كلامه ظاهر في الإرشاد لا أكثر ولا أقل. وهذا كثير طبعا إذا تلاحظ الروايات، هذا كثير جدا في الروايات. الضابط الثاني تعليل الخطاب بالفائدة الدنيوية بما يترتب على هذا من فائدة في الدنيا، بأن يأمر بشيء أو ينهى عنه ويعلله بأنه يطيل العمر أو يجلو الوجه أو يقوي البه أو ما أدري ما إلى آخره. ها مثل روايات تجويد الحذاء و و و إلى آخره
حتى نسوي كسر وانكسار.
ها جيد جيد. ولعله من هذا القبيل أيضا روايات الدين وما يحصل للإنسان إذا كان مدينا، أو روايات بعض روايات التجارة أنها تزيد في قوة العقل وما نظر. لعله إسا ما بدي أدخل بأبحاث صغروية أنا، وإلا كل دليل له لسانه. إذا ذكر الأمر أو النهي وعلل بأمر دنيوي ولم نجد في الشريعة المقدسة أصلا في محل آخر الأمر المطلق بهذا الشيء أو النهي عنه، فإنه ظاهر في الإرشاد إلى ما يترتب على الشيء من منفعة أو مضرة في طرفي الأمر والنهي.
أو جبنا بعض المواد مهمة لما يكون في تعليل له الآن المحققين بيقلبوه من النهي مثلا التحريمي للتنزيه مش من
هسه. هذا فيه كلام يا أخي، وإلا صاحب الوسائل كل روايات الإرشاد حاططها باب استحباب كذا، باب النهي عن كذا، وباب قل صغرويا
الحكي بصفتك ما أكثر من مواد يحملها
صغرويا صغرويا. أصلا هذا خلاف الظاهر جدا، إنما يحمل على الكراهة فيما لو كان ظاهر في المولوية، والكلام في أول الأمر أنه ظاهر في المولوية أم لا. أنا لا أعني بهذا ما قيل وتعرضنا له سابقا في أثناء بيان الضوابط من أن الشارع بما هو مولاه لا يأمر ولا ينهى في الأمور الدنيوية أبدا، ما قلت هذا ولا أقوله ولا أعتقد به، بل المقصود أن الدليل إذا اقتصر على التعليل بالأغراض والفوائد والمنافع والمضار الدنيوية فهو ظاهر في الإرشاد لا أكثر ولا أقل. نعم هذا لا يكفي أنا في تقديري للحمل مباشرة على الإرشاد، علينا أن نتفحص في الشريعة المقدسة، فإن لم نجد ما يدل على شيء في هذا المجال، يعني أن ما علل به مطلوب مولوي للمولى بحيث يمكن أن يكون طلبت أمر بالمقدمة أو نهي عنها طلبا للمعلل به أو للتنكيب عنه، يعني جعل مصب حق الطاعة غير مصب الملاك الحقيقي، هذا موجود كثيرا في الروايات جيد. والتعليلات الشرعية أكثر من القبيل، يعني حتى مثل الأمر بالصلاة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر للكذا. طيب إذا لم نجد ما يدل على المولوية كنا وهذا الدليل وهو معلل بأمر دنيوي متمحض، مع أنه لا يوجد في الشريعة ما يطلب هذا الأمر الدنيوي أو التكويني المعلل به مولويا، هذا ظاهر في الإرشاد بلا شك ولا ريب. كيف نحمله على المولوية وقد علل بأمر لا يرتبط بغرض الشارع بما هو شارع، وإن ارتبط به بما هو أبو رحيم أو رب الرحيم. ها جيد. أعرف الصورويات في كلام كثير. الضابط الثالث تعليل الحكم بما تناله العلوم التجريبية. مثل تعليل السواك بأنه مطهر للفم، أو تعليل القضايا التي ترشد إلى مسائل طبية وما أكثرها في الأحاديث، وإن لم تنلها بعد، أي العلوم التجريبية تحتاج إلى مختبرات وإلى ما هنالك. أيضا هذا كسابقيه لا يمتنع أن يكون ما علل به مطلوب مولوي، كالمثال المذكور، إذ قد يبدع أن تنظيف الفم مطلوب مولوي كما يظهر من روايات تلاوة القرآن وإلى آخره. بس هذا ببحث بحوث صغروية، إذا ما ندخل عليها ما بنوع في حد يعني، ولا نستطيع أن نخرج إلا باستقراء جميع الروايات الواردة في المسألة. وروايات السواك كثيرة، روايات غسل الجمعة مثلا بعضها بيعلل بأمور لها علاقة بالنظافة والتنظيف وإلى آخره، مثل روايات نتف الإبطين، ما يعني الشعر تحت الإبطين، مثل إلى آخره، كثير، هذا كثير جدا، مش مساحات صغيرة في الروايات يا أخوان. طبعا أنا لا أتسرع وأقول كل ما ورد في هذه المجالات يحمل على الإرشادية، لكن على نفس الغرار، إذا علل بأمر تناله العلوم التجريبية ولم نجد أن المعلل به مطلوب مولوي أصلا في أي من الأدلة، فإن الظاهر أنه يرشد إلى ما فيه المنفعة أو المضرة. الضابط شو صار الرابع؟ الأحكام المعلقة على الإرادة. كأن يأمر بشيء ثم يعلله إن أردت طول العمر، إن أردت البقاء ولا بقاء، إن أردت أن لا تبتلى بالصفراء، كثير هذا في الروايات، وبعض بلغة الأمر بعض مش بلغة الأمر، من هذا القبيل مثلا من أراد البقاء ولا بقاء. الرواية المعروفة في تقليل الطعام، وفي عرض النفس على الخلاء قبل النوم، وفي قلة الارتباط بالنساء أو مجامعة النساء وإلى ما هنالك، واضح. روايات عديدة طبعا، هي مش رواية واحدة، في رواية وارد فيها أربع خصال، وفي روايات متفرقة كثيرة، روايات تجويد الحذاء إلى آخره، كثير منها معلق على الإرادة. إذا علق حكم من الأحكام أو بيان صادر عن الشارع على إرادة الإنسان وكان المعلق عليه ليس من أمور الآخرة بل من الأمور التي ترتبط بالمنافع والمضار المتعارفة، فإن الظاهر منه أنه إرشادي، إذ الأمر المولوي في العادة، في العادة أقول، لا ينبغي تعليقه على إرادة الإنسان سواء كان من الواجبات أو من المستحبات، من المحرمات أو من المكروهات. نعم، إلا إذا علق على أمر أخروي، من أراد أن لا يقرب جهنم فكذا وكذا، جيد. من هالقبيل روايات اختيار الزوجة، اللي بتتحدث عن المواصفات، من أراد الباه فكذا ومن أراد كذا فكذا ومن أراد الـ إلى آخره. طيب مثل تزوجوا من ذوي الأرومات ما أدري، واضح هذا شو ما له علاقة بالتعبد يا أخوان؟
واضح هذا لشراء سعادتك في الدنيا. ها
يتعلم 80 قديش صار الضوابط يا اخوان؟
الخامس
الان الخامس. ها الخامس ما ورد بلغه الاخبار. الظاهر الاول فيه ان يكون ارشاديا صحيح، أن الجملة الفعلية تستعمل في مقام الطلب المولوي، لكن تحتاج إلى قرينة للحمل على المولوية، وهي في الغالب تكون في جواب سؤال أو تكون تعليلا فيفعل كذا، مرتبطا بشؤون الآخرة. ولكن إذا جيء في البيان الصادر عن الناطق عن الشارع الأقدس بجملة خبرية اسمية أو بجملة خبرية فعلية من دون قرينة للحمل على الطلب، فإن الظاهر الأولي أنها ليست في مقام الطلب. فإذا لم تكن في مقام الطلب وكانت في صدد بيان حكم من الأحكام عن الطلب الخاص المولى والمقصود، والتشويق والترغيب بأمر من الأمور، لا بسبب الإخبار عن أمر تاريخي أو أمر استقبالي أو أمر تكويني قائم في السماء مثلا كالإمطار وغيرها، بل يرتبط بأفعال اختيارية للإنسان، فإنه ظاهر في الإرشاد، لا نستطيع حمله على الطلب بمعنى المولوية يعني. الضابط السادس ظهور الخطاب في أنه مسوق للنصح والإرشاد. في خطابات واضح منها أنها في مقام إبداء النصيحة، وهذه لا يمكن حملها على المولوية بهذا المقدار إذا ظهر منها ذلك. السابع التسالم على عدم المولوية في العصور الأولى،
هذا مهم الضابط يا إخوان،
مهم بالحمل الشائع. صحيح أن هذا الضابط لا يرتبط بظهور الدليل، بل غالبا هو على عكس ظهور الدليل، إذ يكون الدليل صادرا وظاهرا في أنه أمر أو نهي مولوي، ولكن وجدنا المحققين في العصور الأولى من قبل أصحاب الأئمة أو في القرون التي تلت، في القرنين أو الثلاثة التي تلت زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يوجد تسالم على حمله على الإرشاد.
فهذا شهرة فتوائية و...
عملية مو مهم، مهم في مقام الفتوى لم نجد من أفتى باستحباب أو كراهة هذا الأمر، مع أن الأدلة موجودة وظاهرة في هذا الأمر في الاستحباب أو في الكراهة أو في الوجوب أو في الحرمة، ولم يحمله أحد على الحكم التعبدي أو المولوي. هذا قرينة جازمة على أنه كان هنالك وضوح تشريعي في ذلك الزمان على أن هذا الأمر لم يكن ضمن منظومة الأحكام المولوية، وإلا هل يحتمل في حق هؤلاء
المحققين
الباحثين عن الحقيقة وكشف الأحكام الشرعية مع وجود الأدلة الظاهرة أو الصريحة في الحكم الشرعي، أن لا يحمل أحد منهم الأمر على حكم شرعي لولا تلقيهم قرينة مدونة أو غير مدونة كوضوح الجو التشريعي، في أنه ليس من المطلوبات الشرعية للمولى عز وجل. الضابط الثامن ما ورد معللا بأمر تكويني متقاربين شوي دنيوي تجريبي تكويني، لكن مرادي من هذا خصوص الأمور التي وردت في الشريعة وهي تعلل، مثلا المرأة التي زفت إلى زوجها إن خرج منها الدم وشك في أنه دم العذرة أم دم العادة، شو أمرت الروايات؟ بإدخال نطق قطنة، فإن خرجت مطوقة فهي من العذرة، وإن خرجت مبللة فهي من ال...
طيب هذا شو يعني تعبد هذا يعني والله هذا فحص طبي واضح
بحسب الظاهر، واضح أنه إرشاد إلى أمر تكويني، ما في هنا تعبد خاص يعني، عم يعلمك طريقة للاكتشاف يعلمها يعني
جاي
متعلقها حكم
هو هم إذا عريس لابد أن يتعلم
حكم شرعي. إيش لا متعلق حكم شرعي؟
مو مشكلة فلتكون موضوع لحكم شرعي، لكن هذا ليس فارقا تعبديا بين دم العذرة ودم الحيض، من هذا القبيل أيضا. هل يكون خير إن شاء الله؟ هل يكون هذا الأمر التكويني الشارع؟ لا، شوفوا هل مقدار ما جعله حكم شرعي، ترتيب الأثر التشريعي عليه، ترتيب الأثر التشريعي عليه، يعني أن الكاشف الناقص يكفي في الموضوعية لحكم شرعي، هذا يحتاج إلى بيان حكم شرعي خاص به، لكن نفس الكشف المقصود هل هو من باب أنه إذا كان مطوقان فهذا هو عذرة، وإذا كان رأس الخطنة عليه الدم فهذا هو دم الحيض؟ واضح، لأن ذاك ينزل من مكان وهذا يترشح من مكان آخر، لا بد الكلام واضح يعني. ومن هالقبيل أيضا، وإن كان هذا يحتاج إلى بحث طبعا صغروي في الفقه، قد يقال من هذا القبيل قصة سن اليأس، وأنه إلى 50 أو إلى 60، هل هنالك موضوعية للقرشية في هذا الأمر كما نطقت الروايات إلا القرشية، أم أنه بحسب ابتلاء الجزيرة خصص بالقرشية؟ يترتب عليه أحكام تعبدية، لكن هل دم الحيض دم تكويني يتولد من عدم تلقيح البويضة الخاصة فيكون دم حيض، أم أنه لا، مش كل دم بويضة هو دم حيض، فلو تولدت البويضة قبل 9 سنين فرضا جدلا احتمالا إمكانا فلا يكون، وإذا نزلت البويضة بعد 50 في غير القرشية التي تعيش في بيئة قريش أو تعيش في بيئة أحمى من بيئة قريش مثلا، أم ماذا؟ طيب أكثر الفقهاء قالوا النبطية أيضا كالقرشية، مع أنه في النبطية ما عندنا ولا رواية بحسب الظاهر، وقالوا بأن تحيضها إلى 60 هذا المشهور. بعض الفقهاء العلامة على ما ببالي في بعض كتبه ذهب إلى أن سن اليأس 60 للكل، وهذا محل كلام لاختلاف الروايات. على هذا الأساس نقول
بتسكين الباء
على هذا الأساس هنالك في في الروايات روايات عللت بأمور تكوينية. التعليل بأمر تكويني ظاهر في الإرشاد. إذا بتقلي هذا موضوع لحكم شرعي ولو كان الكشف كشفا ناقصا، هذا بحث ثاني. ترتيب المقصود تمييز الحيض عن دم البكارة ليس هنا من باب التعبد الشرعي المحض، إرشاد إلى الطريق المتعارف لتشخيص أحدهما من الآخر، هذا المقصود. بعدين بتكتب عليه حكم شرعي، طبعا بيترتب على دم البكرة حكم شرعي غير ما يترتب على دم الحيض. بتقول الكاشف الناقص يرتب، فليكن، إذا دل الدليل فليكن، ما عندي مشكلة. الكلام في أن هذا النمط من الروايات إذا حملناه على الإرشاد هذا يفتح باب في الفقه والاستنباط يا أخوان، حقيقة يفتح بابا عريضا، قد تتبدل نتائج مع طول الزمان كما لا يخفى ها في محله روايات بعض العداد أو روايات الاستبراء قد تكون من هذا القبيل، بل هي ظاهرة خصوصا في استبراء الأمة مثلا، ظاهرة في الإرشاد إلى مسألة الشارع لا يرضى بها وهي اختلاط الأنساب مثلا. فإذا استظهرنا من الدليل أن الاستبراء هو لمجرد إرشاد إلى نقاء الرحم فقط، ما له هدف ثاني وغرض ثاني بحسب تعليلات الروايات، فإذا استظهرنا هذا وأمكننا بدون استبراء أن نكتشف هذا بدرجة قطعية أكثر من خلال فحوصات طبية خاصة تعطي نتائج قطعية مثلا، هذا باب واسع يا أخوان في الفقه مش ضيق. هذا بيكشف أن الإرشاديات بمعناها الوسيع قد تغير مجرى كثير من الأبحاث الاستنباطية والفقهية في المعاملات بالمعنى الأخص والمعاملات بالمعنى العام أيضا، يعني ما يرتبط بوسائل الإثبات، ما يرتبط به. طبعا هذا شرطه أن نكون جازمين مستظهرين جزما من الأدلة أن التعليل بأمر تكويني فقط، أما إذا علل بأمر وأمر آخر مثل العدد الرجعية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإننا لا نستطيع حينئذ أن نجزم. مشكلة المتسرعين لعصرنا الفقه أنهم سرعان ما يجزمون بأن هذه في جميع وسائل الإثبات يسوقونها مساقا واحدة مثل بحث العداد، بينما الأمر ليس كذلك، وإلا يأتي مئة سؤال وسؤال، ليش عدة المتمتع بها المدخول بها غير عدة المدخول بها بالزواج الدائم مثلا؟ بشكل صريح في الروايات هذا لا يختلف باختلاف أزمنة العلم، والتلقيح واحد. إذا ما ظنت أن لا تكون، لا معلل أيضا بأمور اجتماعية في كثير من الروايات، مثلا في الزواج الدائم في الطلاق الرجعي معلل واضح، والعلة يمكن أن يحدث بها بشكل، يعني العلة بمعنى جزء العلة بشكل واضح، بينما في المتعة مثلا ما في هكذا شيء، ما في، هو طارش أحد الطارشين
ها؟ توفي الزوج في المتعة بها مش نفس العدة،
هذا عدة وقار واحترام لجلالة شأنه لذلك لم يفر هذا بحث صغروي كمان، رجعنا للبحوث الصغروية. هذه ضوابط ثمانية يا أخوان طلعت معي، مش ضوابط لا عقلية ولا فلسفية ولا كلامية ولا رياضية، استظهارية استقرابية أيضا، مش دائما الأمر كذلك وتحتاج إلى دقة في مقام الاستظهار، لكن في مقابل السلب الكلي يعني لم يتدخل لم يذكر أحدا شيئا في هذا المجال، حاولت عصر الذهن مع استقراء موارد مما قيل أو يقال إنه إرشادي والاستقراء ناقص جزمة، فخرجت بمثل هذه الضوابط، لكن غالبا لا يخرج عن هذه الضوابط. إذا بده يزيد عليها ممكن تطلع 9-10. على كل حال هذا تمام الكلام في الجهة، شو كانت الرابعة ولا الخامسة؟ الرابعة الأوامر المولوية والإرشادية أو الأحكام المولوية والإرشادية. الجهة الخامسة في الأحكام الواقعية والظاهرية. ما هو الحكم الواقعي؟ ما هو الحكم الظاهري؟ وقطعا رح نضطر نبحث حول قاعدة إمكان جعل الحكم الظاهري المعبر عنه في الكتب الأصولية بإمكان تعبد الظن. ها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.